الجزء الاول من الاصحاح الاول من سفر الخروج لموسى النبي بركاته علينا امين. وهذه اسماء بني اسرائيل الذين جاءوا الى مصر مع يعقوب. جاء كل انسان وبيته، رؤوبين وشمعون ولاو ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. ومات يوسف وكل اخوته وجميع ذلك الجيل. واما بنو اسرائيل فاثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الارض منهم. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هو ذا بنو اسرائيل شعب اكثر واعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينمو، فيكون اذا حدثت حرب انهم ينضمون الى اعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الارض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم باثقالهم. فبنوا لفرعون مدينتي بخاز في ثوم ورعمسيس، ولكن بحسب ما اذلوهم هكذا ناموا وامتدوا، فاختشوا من بني اسرائيل. فاستعبد المصريون بني اسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية القاسية في الصيد واللبن وفي كل عمل في الحق. كان كل عملهم الذين عملوه بواسطتهم عنفا. ولربنا المجد الذي له الدان الى الابد امين. بنعمة ربنا عندما نتأمل سفر الخروج نحن نجده مليء بالأحداث التاريخية، ولكن كل حدث تاريخي له تأمل ومعنى وتطبيق روحي في حياتنا السلوكية العملية اليومية. علشان كده لما نقرا سفر الخروج نتامل في كميه الاحداث التي وردت فيه، نجد انها مليئه بتطبيقات روحيه تتناسب مع ظروفنا التي نعيشها. علشان كده كويس ان احنا نعرف الاحداث التاريخيه، ولها اهميه في دراسه تاريخ فداء الله للبشرية. لكننا في نفس الوقت عندما نقرأ ونتأمل كلمة الله بكل ما تحويه من قصص وتاريخ، انما ينبغي ان نتأمل العمق الروحي الموجود في كلمة الله. ودي بتبين لنا ملامح روحية كثيرة في طريق ارتباطنا بشخص ربنا يسوع، في طريق توبتنا، في طريق ارتباطنا بالكنيسة، في طريق التعامل بحسب ما يليق ويتفق لأولاد الله في هذا العالم. احنا ابتدينا الصوم دهوت بسفر خروج لما له من أهمية، فهو سفر العبور. يعبر الشعب من مصر، كانت في ذلك الوقت تعتبر رمز لعبودية الخطية، إلى سيناء وأرض كنعان التي ترمز إلى التحرر من الخطية. طبعا مصر دلوقتي احد البلاد اللي ربنا يسوع زارها، وليست هي ارض عبودية خطية، ولكنها شاهدة للمسيح. لكننا نأخذ في دراستنا وتأملنا عن قصة العبور أن مصر ترمز إلى عبودية الخطية، الإنسان المستعبد للإثم، وطريق تحرره وبركات تحرره ووسائل تحرره وعمل الله من أجل هذا التحرر. علشان كده واحنا بنتأمل في سفر الخروج نضع في ذهننا هذه العبارة: كما عبر الشعب من عبودية أرض مصر، نحن نعبر من عبودية ايه؟ الخطيئة. وفرصة وجودنا في الصيام الكبير فرصة عبور من عبودية خطيئة وعادات رديئة الى التحرر ان ربنا يسوع يحب يدهن. فرصة والصوم الكبير هي فرصة العبور من عبودية الخطيئة الى حرية اولاد الله. وحنلاقي واحنا بنتأمل ان اللي بيعبره من عبودية الخطية كيف انهم يواجهون اتعابا، والواحد ممكن يقول الله هو اللي بيعيش مع ربنا يبقى يتعرض للاتعاب دي. نقول له ما شعب النص القديم لكي ما يتحرر من عبودية الخطية واجه اتعابا كثيرة، فحنلاقي امور مشابهة لحياتنا ونحن نريد ان نتحرر من خطيتنا من ذواتنا من عاداتنا الرديئة. عشان كده التدريب العام اللي احنا بناخده هو هدف الدراسة في الخمس ست اسابيع اللي جايين، هي العبور من ارض الخطية وعبودية الاسم الى التحرر. وكل مرة يلسى في صلواتنا الخاصة: يا رب حررني من خطيئتي، حررني من عادتي الوحشة، حررني مما لا يتفق مع ارادتك في حياتي. وحنلاقي يساعدنا بقى في كده في الصيام الكبير المطانيات، صلوات الكنيسة، الصوم الاستطاعية، القراءات والتنمية الفكرية، الغذاء الفكري اللي بنلاقيه في القراءات الكثيرة هيساعدنا خالص. المناخ الروحي اللي الكنيسة بتدهلنا، وخصوصا اسبوع الالام. يا ريت الدعوة دي تكون دعوة عامة لينا كلنا، دعوة عامة لينا كلنا، واللي غاية اللي موجود يقول لأخوه اللي غايب، لان احنا مش عاوزين نخلي يعني ارتباطنا بالكنيسة بربنا ارتباط صفي، وعلاقتنا بربنا علاقة ممارسات خارجية. الممارسات الخارجية كويسة، الارتباط السطحي كويس، لكن ده ما يدخلش السماء. الارتباط السطحي، الارتباط الحقيقي هو الارتباط اللي في العمق. الممارسات تبقى بالروح، وتهدف جميعها ان نعبر مع الشعب من ارض عبودية الى ارض فيها حرية حقيقية لاولاد ربنا يسوع المسيح. انا بشكركم لانك استجبتوا لدعوة حضور الدراسة دي، وحبقى فرحان اكتر، مش علشان الكنيسة تبقى مليانة، هبقى فرحان ان كل اخواتنا في الصيام ده هو تحس فعلا ان كل بيت كل فرد عبر من حياة خطية الى حياة حرية حقيقية مع ربنا يسوع. هيبقى فرح كنيسة ان احنا نلاقي ثمر متكاثر وحقيقي يعيش فيه كل انسان. علشان نقدر ندخل في التأملات اللي جاية في سفر الخروج نحتاج ان احنا نتأمل او نتعرف على مجموعة حقائق خاصة بالسفر. السفر له حقائق وله ما نسميه مقدمات تساعدنا على التعرف على ما في السفر من بركات كثيرة. طبعا احنا بنسميه سفر الخروج لانه يتحدث عن قصص كثيرة، لكن اهم ما يتحدث عنه من قصص هي قصة خروج شعب الله من ارض العبودية الى ارض الحرية، وخصوصا الجزء الاولاني من اصحاح 1 ل15 وبالذات اصحاح 12 و13 و14 و15 اللي فيهم قصص العبور، عبور الشعب. السفر الخروج نسب اساسا الى هذه الحادثة التي تعتبر من اهم احداث التاريخ كتاريخ، ومن اهم احداث الكتاب المقدس كاختبار روحي، من اهم احداث الكتاب المقدس كاختبار روحي هذه القصة. وموسى النبي هو كاتب هذا السفر لانه فيما نحن نقرأ الكتاب، ويريد كلنا نقرأ سفر الخروج وممكن نقرأ اكثر من مرة، لان احنا طبعا في 5-6 اسابيع اللي جايين مش هنقدر ندرس الكتاب اصحاح اصحاح السفر اصحاح اصحاح، هناخد منه احداث عامة وتأملات خاصة باحداث معينة، لكن لما هتقرأ انت في بيت الكتاب المقدس سفر الخروج، لما احنا نكون في الاجتماع ونتكلم عن تأمل معين هيساعدك معرفتك للقصة التي قرأتها. علشان كده احنا ننصح انه ياريتنا نقرأ سفر الخروج في البيت. موسى النبي هو كاتب السفر، هو طبعا معروف ان الخمسة الاسفار الاولى تسمى اسفار موسى الخمسة، ومعروف ان موسى النبي هو الذي كتبها، لانه في سفر الخروج بالذات نلاقي انه يتحدث عن تفاصيل كثيرة لا يكتبها الا شاهدها، وتفاصيل اخرى كثيرة لا يكتبها الا الذي حدثت معه، زي قصة وجوده مع المصري وازاي ان هو ابتدى يتكلم معاه في تفاصيل دقيقة، ان هو ازاي يضطهد احد اخواته العبرانيين، وانه واحد يتكلم عن مشاعره الشخصية ينزل لكي ما يفتقد سلامة اخواته. فلو ما كانش اللي بيكتب هو صاحب هذه الاحداث لا يستطيع ان يتحدث عن هذه التفاصيل. واللي بيأكد هذا الامر باكثر قوة ان السامريين يؤمنون باسفار موسى الخمسة مع عداوتهم الشديدة لليهود، يعني السامريين يؤمنوا باسفار موسى الخمسة بينما هم في عداوة شديدة مع اليهود، لكن بالرغم من عداوتهم مع اليهود الا انهم في ايمانهم باسفار موسى الخمسة، ده دليل على انه موسى النبي هو كاتب سفر الخروج. فالاحداث الدقيقة التي يكتبها والاعمال الدقيقة التي صنعها موسى واعتراف اعداء اليهود بهذا السفر انه كاتبه موسى، ده يؤكد ان موسى النبي كاتب السفر، وده بيدينا واحنا بنتأمل حقيقة التأمل والتطبيق على احداث حقيقية ليس مشكوكا فيها. وسفر الخروج احداثه كتبت في ما بين، طبعا انا مش هدخل في حوار فلسفي وتاريخي في ناس قالوا القرن 16 قبل الميلاد وناس قالوا 13 قبل الميلاد. هو غالبا كتب في الفترة تقريبا ما بين 1400-1450 قبل الميلاد، وكان ايام الملك تحتمس. عشان كده اللي بيدرسوا تاريخ مصر القديم، وهما بيدرسوا تاريخ مصر القديم والحركة المعمارية التي حدثت ايام تحتمس، ممكن ترتبط الى حد كبير بقصة بناء المخازن وخروج الشعب في ذلك الوقت. المكان اللي خرج منه الشعب غالبا منطقة جنوب الإسماعيلية، غالبا منطقة جنوب الإسماعيلية، لأن يبدو أن في الزمن ده كانت ما بين خليج السويس والإسماعيلية كانت المنطقة البحر ممتد فيها كمستنقعات كبيرة. دلوقتي احنا بنلاقي قناة السويس. فالمؤرخين رجحوا ان مكان الخروج يا اما جنوب السويس او جنوب الإسماعيلية، وكان جنوب الإسماعيلية قريبا من منطقة فيثوم ورعمتيس اللي كان فيها المدن التي تبنى المخازن بها وكان يسكنها الشعب، وكانت المنطقة دي منطقة سكن بني إسرائيل، وكانت هذه المنطقة في التاريخ القديم كانت منطقة مستنقعات عميقة، وكان طريق العبور من أرض مصر إلى أرض سيناء من خلال هذه الأرض. طبعا السفر له ملامح تفيدنا في كثير من التأملات. يعني بعد ما عرضنا للسر السفر واسمه، السفر وكاتبه، السفر وتاريخ كتابته وأحداث الخروج، السفر له ملامح تساعدنا في كثير من التأملات. لما ناخد بالنا منها النهاردة لما نعرض التأملات في المستقبل وإحنا بندرس الأحداث سواء بموسى النبي كشخص أو أحداث الخروج أو أحداث بعض الأعمال التي تمت مع الشعب زي الحية النحاسية والتذمر والصخرة والماء، هنلاقي في المقدمات اللي احنا الملامح اللي احنا هنتكلم عنها هتساعدنا في التأمل وفي تفسير معاني هذه الأحداث ومغزاها الروح اللي ممكن نتعلم منه أشياء كثيرة. أول حاجة أن السفر مرتبط أساسا بشخص موسى النبي كرمز للسيد المسيح. ما السيد المسيح له في العهد القديم آيات نبوات تتنبأ عنه، زي مثلا هو ولا العذراء تحمل وتلد إذا سميع منويس مثلا. هنلاقي فيه أشخاص يرمزوا للسيد المسيح كمخلص. السيد المسيح أحد الأشخاص المهمين اللي يرمزوا للسيد المسيح هو موسى النبي. علشان كده لما نتحدث عن موسى النبي نحن نتحدث عنه كقائد، كمشرع، كخادم باذل، ودي كلها السيد المسيح كان يقوم به. السيد المسيح يقود شعبه، وضع تشريعات العهد الجديد في الموعظة على الجبل، معلم. موسى النبي عبر بالشعب من الحرية من العبودية إلى الحرية، وربنا يسوع عبر بشعبه من الحرية من العبودية إلى الحرية الحقيقية. فنحن عندما نتأمل شخص موسى النبي، نتأمل موسى النبي كرمز للسيد المسيح، حتى في أقوال كثيرة للسيد المسيح كان يتعامل فيها بشهادة عن موسى. وأقوى مثل لما يتكلم ربنا يسوع عن الحية النحاسية، كما أن موسى النبي رفع الحية النحاسية في البرية لكي كل من ينظر إليها لا يهلك، هكذا أيضا ينبغي أن يرفع إيه؟ ابن الإنسان. الحياة النحاسية ده من الدروس الحلوة اللي أرجو أن ربنا يدينا جزء من الوقت نتأمل في ملامحها وتمعانيها، ونلاقي ربنا يسوع في حادثة التجلي كان يتكلم مع موسى وإيليا. فنلاقي سفر الخروج مرتبط إلى حد كبير بشخص موسى النبي، وإحنا ندرس موسى النبي في الخروج نحن ندرسه كشخصية تربط إلى إيه؟ السيد المسيح، وتخلينا نعرف إلى حد كبير عمل المسيح في حياتنا مثل عمل موسى النبي في حياة أولاده. وموسى النبي قال لشعبه أن الله سوف يرسل لكم نبيا مثلي. طبعا هو اتكلم عن جانب واحد من جوانب حياة السيد المسيح، وهو النبوة، أن السيد المسيح كاهن ونبي وملك وإله، فاتكلم ومخلص، فاتكلم عن السيد المسيح كنبي. واحنا بنتأمل شخصية موسى النبي، نتأمل موسى النبي كرمز للسيد المسيح. ارتباط سفر الخروج ايضا بالكتاب المقدس كسفر من اسفار العهد القديم. الكتاب يقول الاباء القديسين يقولون ايه؟ ان العهد القديم معلن في العهد الجديد، والعهد الجديد مخفي في العهد القديم. يعني هو بيربط الاثنين ببعض ارتباط كبير. يعني احنا عشان كده في ناس يقول لك ايه؟ انا بقرا العهد الجديد بس. واحد تاني يقول ايه؟ انا بقرا العهد القديم بس. مش صح؟ احنا لازم نقرا العهد ايه؟ ليه؟ الاثنين ما نقدرش نفصلهم عن بعض. لان العهد القديم العهد الجديد بخل فيه، والعهد الجديد العهد الجديد العهد القديم يعلن العهد الجديد، والعهد الجديد مخفي في العهد القديم. فالاثنين واحده واحده. واحنا بنتامل الكتاب المقدس في سفر الخروج هنلاقي اشياء كثيره في العهد الجديد مخفيه في العهد القديم، زي مثلا ايه؟ في قصة العبور نلاقي موسى النبي مع عصايا ويضرب البحر، ففي موسى وعصا ومياه، عرفت ازاي؟ وكان الثلاثة دول كانوا ضروريين لايه؟ للعبور. في العهد الجديد صار المسيح وصل خشب تملي الصليب والميه دايما ايه؟ معمودية. فتلاقي ايه؟ من غير موسى والعصاية والمية ما كانش ممكن الشعب يعبر. من غير المسيح المصلوب والمعمودية في استحقاقات الصليب مش ممكن يكون في خلاص، عرفت ازاي؟ فعشان كده نلاقي المعمودية مخفية في احداث العهد القديم، احداث سفر الخروج. وسفر الخروج تحقق في ايه؟ العهد الجديد. فتملي لما نقرا عن هنلاقي بقى سفر الخروج قصص كثيره، مثلا ايه الصخرة الشعب جات في مكان ملقاش مية والصخرة طلعت مية مر والناس تزمر ربنا تعال موسى راح لربنا لما تفعلش فراح موسى ضرب ايه الصخرة بايه بالماء الصخرة بالعرب الصخرة بالعرب فهنا ظهر الصخرة والعصا والماء الصخرة دايما في الكتاب المقدس ترمز للمسيح والصخرة هي ايه هي المسيح والعصاية ايه والمية اللي طلعت مية ايه مية المعمودية عشان كده تلاقي العهد القديم مخفي في العهد العهد الجديد مخفي في العهد القديم والعهد القديم معلن في العهد الجديد تملي كده حط العبارة دي قدامك وانت بترى جزء من الكتاب المقدس في العهد طبعا ارجو ان يكون فينا روح العمق في الدراسة انا هنا بدرس الانجيل في العهد الجديد اربطه بالعهد القديم حلال العهد الجديد يعلن اشياء في العهد القديم وانا بقرا في العهد الجديد القديم الاقي في اشياء تبين حجم اللي بيحصل في العهد الجديد فنجد ان سفر الخروج نموذج لارتباط العهد القديم بالعهد الجديد سفر الخروج في من مختلف بهم وهو ايه ان الله ينزل لكي ما ينقذ شعبه بصوا موسى النبي كالغيور لا شعبه زعلان بتضايق فقال ننزل علشان ننقذهم فارتبط بايه بقوته الشخصية كانت النتيجة ان هو عمل ايه فشل لما وهو في القصر يعني حن لاخواته لا اخواته مضطهدين فراح نزل بقوته الشخصية واحد ابن اميرة ابن فرعون فاتكل على موقعه انه ابن فرعون فنزل بهذه القوة الشخصية وكانت النتيجة ان هو يعني هرب للبرية لما هرب للبرية ربنا قعد يديله دروس 40 سنة الفترة الاولانية لما نقسم حياة موسى نقسمهم ثلاث مراحل الاربعين سنة الاولى في بيت فرعون 40 سنة تانية في البرية يرعى الغنم وبعد كده 40 سنة في البرية يقود الشعب بس هو ايه ربنا قال له انت عاد 40 سنة علشان تاخد ايه تعتمد على نفسك ما نفسك تنفعش فراح جابه في البرية في برية سيدان يرعى مديان يرعى غنم يسرون حميد بقيت وربنا ابتدى ايه يتعامل معاه قال له انت بقى نزلت يا موسى لكي ما تنقذ شعبي لكن انا بقى لي طريقة اخرى في انقاذ الشعب قال له هتعمل ايه يا رب انا جاي بنفسي اعلم ذاتي لكي ما ادعوك لكي ما تعبر بالشعب من العبودية الى الحرية وربنا يسوع ابتدى يعلن ذاته في قصة ايه من يعرفها في العليقة فاعلن الرب نفسه في العليقة المرة اللي فاتت موسى يعلن ذاته قائدا منفعش لكن المرة دي ربنا يعلن ذاته وينزل الى شعبه بنفسه لكي ما ينقذهم علشان كده نلاقي سفر الخروج هو ساعة قسم العبور الذي من خلاله ينزل الله بنفسه لكيما يعبر بشعبه من الخطية إلى الحرية، من العبودية إلى الحرية. ودي بين إلى أي مدى ربنا يسوع يتجسد بذاته، والكنيسة تعلن أنت هذا التجسد في تتبعها خصوصا في صوم الميلاد. وده بيبين لنا مقدار محبة الله لنا، إذ يأتي بنفسه لكيما يعبر بشعبه من العبودية إلى الحرية. وتملي لما نقرأ قصة العليقة، لما نتأمل في قصة العليقة لازم نربطها بالتجسد الإلهي ونربطها بنزول الله لكيما ينقذ شعبه. واتحاد النار بالعليقة رمز الاتحاد اللاهوت بالناسوت، وزي ما قلت العهد القديم يعلن العهد الجديد، والعهد الجديد مخفي في العهد القديم. فنجد في سفر الخروج ان الله يعبر بشعبه وينزل بذاته متجسدا في العليقة، يقود شعبه بعمود النار ليلا وعمود السحاب نهارا، ويقول لهم كده دي كلها بتبين محبتي ليكم، انا اريد ان انقذكم. العليقة، الصخرة، موسى، السحابة، النار، الحية النحاسية، دي كلها حاجات بتبين الى اي مدى الله يريد ان يؤكد لشعبه محبته ليهم. والمحبة دي مش يقول لهم انا بحبكم بس، لا، ده محبته لشعبه تقتضي منه وتجعله باختياره الشديد الكامل ان هو يتجسد ويتخلى عن ذاته ومجده. وده فرق مهم كبير جدا بين الانسان المسيحي في ايمانه واي انسان اخر في ايمانه. في المسيحية المسيح له المجد، يعلن محبته لشعبه من خلال التخلي عن الذات، من خلال التجسد واكمال الفداء بذاته. ويرمز الى كل هذه باحداث مختلفة في العهد القديم زي ما قلت وزي ما نتأمل. سفر الخروج هو ايضا ليس سفر العبور، وليس فقط سفر ارتباطه بشخص موسى وارتباطه بالعهد الجديد، لكن سفر الخروج ايضا يبين لنا انه سفر حرية. سفر حرية، كان الشعب مستعبد، الشعب مستعبد، والله يرسل لهم موسى لكي ما يحررهم. مشكلة موسى انه في بداية حياته صحيح كان بيحب اخواته، حب يخدمهم، لكن كان مستعبد لذاته، فنزل هو متكل على فكان هو ايضا يخضع لنوع من من العبودية. ودي مشكلة خدام كتير، تبقى خادم غيور جدا كويس، لكن فيما هو انسان غيور، لكن هو مستعبد لذاته. فالكتاب المقدس عرض لمنهج العبور ان العبور ينبغي ان يشمل الخادم والمخدوم. وممكن الخادم يكون له غيرة زي نقول الكتاب ولكن ليس بحسب المعرفة، يبقى انسان مستعبد لذاته لكي ما يستطيع ان يحقق قصد الله في وسط شعبه لابد ان يتحرر اولا من ايه؟ من ذاته. لما ربنا دعا موسى بعد كده، بص موسى اللي كان بينزل ويقول انا اقدر اخلص اخواتي واقدر اعمل حاجات كتيره معاهم، ربنا قال له تعالى يا موسى علشان ايه؟ اخليك تخرج شعب عبوديه. قال له يا رب انا ما اعرفش اتكلم كلمتين، انا لسه صاحب كلام لا من النهارده ولا من امبارح. التحول ده حصل بعد يعني المفروض منطقيا بعد 40 سنة، يقول لك انا خدت خبرات وتعلمت حاجات كتيرة ويعني ويا ما دقت على النص على الطبول، وانا عدت في البلدية 40 سنة وجهت اشياء كثيرة واقدر اعمل حاجات كتيرة. لكن لبص الله موسى يقول له هي يا رب انا ما اعرفش اتكلم. قال له طب انا هتكلم عن سنة كده لا اشوف لك حد تاني. واخيرا اقنع الله موسى انه هيخلي اخوه هارون معاه. وكان ده نموذج لكيف الله يحرر اولاده من عبودية الذات التي لا تقل في خطورتها عن عبودية الخطيئة. يعني موسى ما قدرش يعمل حاجه لانه مستعبد لذاته بعد ما ربنا حرره من ذاته، يروح بقى بالبساطه بتاعته بقوه يروح لبيت فرعون يقول له اطلق شعبي لنعبد الله بحريه. ده مش تحرر وينادي بالحريه، يعني تحرر وينادي بالحريه. هو الاول كان نازل يستقطب سلامه اخوته، ده بقى يعني يطمن عليهم يعني يعمل معاهم، يشوف واحد تعبان متضايق يواسيه. المره اللي بعدها بقى نزل برساله واضحه، يروح لفرعون يقول له ايه؟ اطلق شعبي ليعبد الله بحريه. رساله، ودي تبين بقى الى اي مدى ثمرت تحرر الانسان من ذاته. علشان كده سفر العبور سفر الخروج يعتبر سفر حرية، فهو يعطي نموذجا كيف يتعامل الله مع اولاده المخلصين. مش معنى كده ان موسى ما كانش مخلص، كان مخلص بس مش مشي في سكة مش صح في الاول. وحكمة الكتاب المقدس ان هو بيبين لنا ضعفات القديسين علشان ناخد بالنا من نفسنا فالله يحرر موسى من ذاته ويذهب لكي ما ينادي بحرية أولاد الله من عبوديتهم، ويستطيع أن يقود الشعب لكي ما يتحرروا من العبودية. فهو سفر إيه؟ سفر حرية، اختبار عملي قوي، اختبار عملي قوي. الخادم اللي ينجح اللي يتحرر من ذاته اكتر. وانا اتكلمت عن الذات كتير، يمكن تلاقوني بتكلم عن الذات كتير في اوقات مختلفة. اكتر ما يعطل الخادم ورب البيت والمدبر الناجح من ان هو يكمل ارادة ربنا ان ذاته لا يتحرر منها. عاوز المجد ليه وعاوز الكرامة ليه وعاوز الثمر يبنى لحسابه. سفر الخروج ايضا هنلاقي فيه ملامح توأمين ملازمين لبعض، سفر عبادة وسفر وصية. هنلاقي في سفر الخروج بنجد الوصايا العشر، ولجد خيمة الاجتماع. بينما في سفر اللاويين ده يتحدث اساسا عن الوصايا، سفر اللاويين كله احكام وشرائع، لكن نلاقي انه سفر الخروج دايما يتكلم اطلق شعب اللي يعبد بحرية ويعمل الخيمة علشان يعبد ربنا فيها. يعني هلك الخروج بيتحرروا من العبودية ليعبدوا الله بحرية، ما كانش ممكن يعملوا شرائع مختلفة في بلد غريبة وجديدة عليهم. فكان سفر الخروج بيرتبط بأمرين: شعب يحافظ يتعلم الوصية ويتممها بتدقيق، وفيما هو يتعلم الوصية ويتممها بتدقيق يعبد الله بأمانة. تلاقي فيه واحد يهتم جدا بالمعرفة، زي مثلا ايه، يدرس الكتاب، يدرس تاريخ الكنيسة، يدرس طقس الكنيسة، يدرس علوم كنسية مختلفة. لكن دي بتقول انتوا مرضوا على الصلاة، بتحمل القداس، بتصلي صلوات السواعي، يقول لك انا يعني بحب ادي كل وقتي للكتاب المقدس. كويس ادي دلوقتي للكتاب المقدس، وكويس ان يرى تاريخ الكنيسة، لكن لابد ان يترجم هذا كله في العبادة. عشان كده عاوز اقول لكم امر مهم جدا في الخدمات. احنا بنعمل اجتماعات كتيرة في الكنيسة، ودي حاجة كويس، اجتماع اطفال، مدرسة احد، اعداد شبان، سيدات، درس كتاب، اجتماع عام، لكن ينبغي ان كل هذه الاجتماعات تصب في القداس، لان القداس هو القطعة النموذجية للعبادة الحقيقية اللي نصلي فيها من اجل كل انسان في كل شيء. عشان كده لو تأملت القداس، صلوات القداس، مسكين اللي ما يعرفش عمق صلوات القداس، يعني واحد يقرأ صلوات القداس مكررة، وانا لو صليت صلاة ارتجالية يمكن اتعزى بيها، لكن اقول له طيب انت لو صليت صلاة ارتجالية هتصلي عن من اجل ايه؟ من اجل خلاص نفسك؟ كويس. هتصلي من اجل انسان مريض؟ من اجل مسافر؟ ايوه. من اجل واحد في مشكلة، واحد عاوز صديقة، يعني اعرض اي احتياج من احتياجات الانسان، هتلاقيها موجودة في الكتاب في صلاة القداس، بس هتلاقيها في صلاة القداس مطروحة بوقار وبهدوء، ولك ان تصلي في داخلك عن اسماء تريد ان تعلنها. نحن نصلي من اجل الارملة واليتيم والغريب والضيف، ومن اجل الذين ليس لهم احد يذكرهم، من اجل المية والهواء والزرع. يعني مين بيصلي من اجل هل مرة الواحد يقول يا رب عاوزين نصلي من اجل الهواء؟ قليل. لكن بتاعت كل القداس بنصلي حتى من اجل ايه؟ الهوى. في الراقدين كل ليس هناك، ده حتى لما في أوشية المسافرين ما كانش، ساعة ما وضعت أوشية المسافرين ما كانش فيه الطيران، فراح ربنا ألهم أبانا في وضع الأوشية أو المسافرين بكل نوع، طلع كل نوع بعد كده فيها ايه؟ يعني بعد كده يمكن تطلع صواريخها من كل نوع، وردهم الى مساكن بالفرح فرحين، اللي يمكن الناس تسكن في الامر. فتلاقي احنا ما نعرفش المستقبل ايه، يعني حتى الكنيسه بحجمها تعاملت مع المستقبل بشيء من الرؤيه الروحيه العميقه. فنجد انه سفر الخروج يربط ما بين الوصية والعبادة، التعلم والصلاة. علشان كده من الحاجات المهمة جدا اللي احنا نتدرب عليها في عبادتنا وفي حياتنا الروحية ازاي نربط ما بين الوصية والعبادة والقراءة والمعرفة والانسحاق امام الرب، واحنا سواء مخدومين او خدام يهمنا جدا ان تتجمع كل خدماتنا وانشطتنا حول المذبح في الافخارستية. حول المذبح في الافخارستية ده يخلينا ايه؟ نتقن كيفية الاستفادة من القداس، نتقن كيفية الاستفادة من التسابيح اليومية. لما يكون عندنا 7 و4 نتعلم ازاي نستفيد منها، وحتلاقي الانسان بقدر ما يضع في قلبه ان الوصية مرتبطة بالعبادة، المعرفة مرتبطة بالصلاة، تخلي الانسان ينمو نمو روحي له عمق مش سطحي في حياته. سفر الخروج بيعلمنا حاجة ايضا حليها مهمة في تأملاتنا. سفر الخروج مرتبط بالبرية، البرية كمدرسة تعلم موسى النبي، البرية تعلم الشعب يتعاملوا مع الأحداث، البرية اللي هي ترمز إلى حياة الهدوء في حياة الإنسان. يعني من الأمور المهمة جدا في حياة الإنسان المسيحي يهمه جدا الهدوء، لازم يهدى. فأنا كلنا عندنا مسؤوليات، كلنا عندنا مسؤوليات ما ننكرش كده، لكن صدقوني عاوز اقول لكم حاجه، لو الواحد فينا دخل لعمق حياتي يلاقيه بيضيع وقت كتير ممكن يستفيد بيه في الهدوء. فمثلا انا هدي لك فكره يا ريت تكون تدريب ليك، جمع في اليوم وبعد كده في الاسبوع وبعد كده في الشهر دقائق وساعات المكالمات التليفونية، وخصوصا بعد انتشار التليفونات الكثيرة ايام دي. ده النهاردة في ناس فواتير التليفونات 2000 جنيه و3000 جنيه، انا بشع عليهم. ده النهاردة بسمع قصص كده بيقولوا لي ساعات بيجيبوا لابنهم بتاع ده موبايل هدية في عيد الميلاد، وهم فاهمين هم بيظهروا محبة. لا برضو كويس بيبقوا لنا عندهم موبايل عشان نطمن عليه، لكن الموبايل عمال بطل، ويمكن بدء ان العيلة ربنا فتح عليها يجي في اخر الشهر تليفون بفاتورة المبلغ وقدره ما يعني ما يأثرش عليهم. لكن النهاردة يعني لو احنا عملنا احصاء بثمن المكالمات التليفونية في مصر خصوصا بعد انتشار الموبايل هتطلع مليارات. النهاردة الهدوء يعني فانا كنت بزور اسرة وعندهم شاب فتى كده يعني، فكنت عاوز معهم الانجيل، فالاخ الصغير ده جات له مكالمة تليفونية، السادة نتحب يخلص المكالمة ما يخلصهاش، وانا عشان هو المكالمة في الصلاة مش مخفية عني، وجدت كل ما يتحدث فيه ليس هناك في امر يستوجب ضياع هذا الوقت والمال فيه. وبعد كده نيجي نقول ايه؟ ما عندناش وقت نصلي مع بعض، وما عندناش وقت نصلي لوحدنا. لا، الانسان يكون ايه؟ امين مع نفسه. لما يكون امين مع نفسه يعرف ان حياة البرية الهدوء له اهمية كبيرة. في البرية الشعب اختبر اختبارات كثيرة، والكنيسة القبطية من اهم الكنائس التي استفادت من البرية. الرهبانة نشأت فيها وخرجت قديسين كثيرين، والبرية تعتبر من اهم الملامح في فكر الكنيسة القبطية. والأباط ينبغي أن يهتموا جدا بمحبتهم للبرية، مش المحبة المادية البرية، لأن محبة الهدوء والتعرف على الله من خلال البرية، حياة الهدوء. سفر الخروج هو أيضا يعبر عن أنه سفر الخلاص، الشعور بالاحتياج إلى الله. شعر الشعب أنه محتاج أن يعبد الله بحرية. أول مدماك، أول لبنة، أول حجر في حياة الإنسان الروحية إحساسه بالإحتياج نحو الله، إحتياجه نحو الكنيسة، إحتياجه نحو الأسرار، إحتياجه نحو مؤازرة الله، مؤازرة شخصية لي، الإحساس بالإحتياج نحو الله. عشان كده كان الشعب يشعر بإحتياجه نحو الله، علشان كده ابتدى يصرخ ويقول لموسى، يعني إحنا بنئن من هذه الضغوط اللي احنا عليها، نحتاج الى من يخلصنا. لما الانسان يحتاج الى الله، يشعر باحتياج الى الله، ينزل الله بنفسه، ينزل لكي ما يعتني بشعبه. وده حصل مع ربنا، ينزل بنفسه في العليقة. وفي سفر القلوب ينزل الله بنفسه، وأيضا يعلم بضرورة الاحتياج إلى الدم. ملمح مهم جدا في سفر الخروج، وهو إعلان احتياج الإنسان إلى دم يخلص. عشان كده حنلاقي في سفر الخروج أول مرة يتكلم عن الذبائح. وسفر الخروج، قصة الخروج ابتدت بالضربات، الخروج الحقيقي ابتدت بالضربات العشر. أول ضربة كانت ضربة إيه؟ ضربة الدم. وآخر ضربة كانت ضربة إيه؟ يعني ابتدت بالدم وانتهت بإيه؟ ده بيبين إلى أي مدى أن سفر الخروج، سفر العبور، سفر الخلاص يؤكد ضرورة انه بدون سفك دم لا يمكن ان تحدث ايه؟ مغفرة. الدم ده، الذبائح دي، العالم غير المؤمنين بالمسيح ينتظرون الفداء العظيم، فديناه بذبح عظيم. واليهود مستنيين يقدموا الذبيحة، عمالين يتكلموا عن البقرة الحمراء والبقرة مش عارف ايه، دي قصص كلها قصص تحمل معنى سياسي، لكن هي في حقيقتها هي تقديم الدم لكيما يستمتع الشعب بالخلاص الذي ينتظره غير المخلصين. نجد ان الخلاص سفر الخروج يظهر فيه هذا الامر، الشعب يعلن احتياجه الى الخلاص، الرب ينزل لكي ما ايه؟ يخلص. الدم واضح في حياة الشعب، وان الله يعلن انه بدون سفك دم لا يمكن ان تحدث ايه؟ مغفرة. وبالرغم من هذا ربنا عاوز يخلص الشعب، والشعب في بداية الطريق قالوا عاوزين نطلع نخرج من العبودية. يجي في السكة يلاقي مرة يتوهوا، ومرة ما يلاقوش أكل ومية، مرة يلاقوا مية ومرة يلاقوا عمليق، ويلاقوا الدنيا مليانة ايه؟ قال واحد كده بسيط، يقول الله اذا كنت انت يا رب عاوز تخلصنا من كل حاطط لنا المشاكل دي في السكه اللي مش تفاهمها. لا، ده ربنا عاوز يقول ايه؟ الخلاص ضرورة ونزول اليكم انا اعمله ودمي اسفكه من اجلكم لكنكم ينبغي ان ايه؟ تجاهدوا. ربنا بنعمته يخلص يبذل يقدم دمه، لكن مش معنى كده ان كل حاجة تبقى ايه؟ سهلة، والا نفقد جدية استحقاقنا لبركات الخلاص. علشان كده نلاقي في سفر الخروج نحو متناقضات ظاهرة، يعني ظاهرة متناقضة لكن حقيقتها هو ده طريق الخلاص الحقيقي. اذا كنت انت يا رب بتحبنا، انت يا رب بتسهل لينا طريق الخلاص وجبت لنا انسان يقودنا وعملت معنا معجزات كتير، بقالك ضرب البحر وشقه نصين، مش يقدر يخلي السكة من سيناء لغاية ارض كنعان اخذوها 40 سنة. السكة دي لو مشوها السيد المسيح مشيها يقول في شهرين، مع نفس الطريقة اللي يسوع سلك من فلسطين الى ارض مصر تقريبا حوالي 1200 كيلو 1300 كيلو، لو الواحد مشي في اليوم 10-15 كيلو الواحد يقدر يمشي في اليوم 15 كيلو كويس، احسبها تطلع مثلا 100 يوم 80 يوم 3 شهرين 3 يعني، ده الشعب خدها في 40 سنة. الله، اذا كنت انت يا رب عاوزنا نخرج من ارض العبودية الى ارض الحرية، وانت عينت لنا قائد وعملت معانا معجزات في بداية الطريق، طيب ليه ما بتخليش الدنيا سهلة بعد كده؟ لا، ان لم تجاهدوا لا يمكن ان ايه؟ تكلم. مش ممكن بدون جهاد ليس اكيد. عشان كده نلاقي معلمنا بولس ان ربنا يسوع يدعيه يقول كده جهدت الجهاد الحسن. فنلاقي انه سفر الخروج كسفر الخلاص يعلن ان الشعب يعلن احتياجه الى الخلاص من كل قلبه. صحيح في السكة يبان لسه الشهوة شغالة فيهم، لما تحصل مشكلة يقولوا انت جبتنا في البرية لكي 100 سنة نروح نرجع تاني عشان نموت جنب قبور اللحم ويشتروا اللحم ويقولوا عجل ابيس توحشناه، ولا نروح علشان ناكل اكلة سخنة بدل اكل البرية ده، عرفتوا ازاي؟ فكان في مرات كثيرة يضعف، ربنا برضو كان ايه بيسامح. هم شعروا احتياجهم نحو الخلاص، الله ينزل بذاته لكي ما يخلصهم، ينزل بذاته في العليقة، في عمود النار، في عمود السحاب، حية النحاسية، ينزل بوسائل كثيرة لكي ما يخلصهم. يعلن ان تمام هذا الخلاص لكيما يتم لابد ان يكون بالدم، ضربة الضربات العشرة تبتدي بالدم وتنتهي بالدم، ويتكلم عن الذبائح. وبالرغم من كل هذا نجد انه في السكة في ايه؟ عقبات معطلات. طبيعة الحياة الروحية كده، ممكن ان تكون ايه؟ انسان عاوز تكون امين في علاقتك بربنا، بتحب ربنا ومش عاوز تزعل، وربنا بيرتب لك امورك، وبعد كده تبص تلاقي حاجة طلعت، عرفت ازاي؟ زي هو مهتم باشياء روحية كثيرة ياخد له دور يتعب. طب طبيعة الحياة كده، مش يقول يا رب ازاي انا عاوز اعمل وسمحت بالمرض وانا مش مستحمل الحكاية دي، ويتذمر على ربنا. ده مش كله ربنا ايه؟ يمكن اختبار ايمان، يمكن حاجة من فائدته الروحية الشخصية لأسباب كثيرة، لكن هو يبين أنه لا يفرط في أمر احتياجه إلى الخلاص. علشان كده هو تلاقي أن سفر الخروج عندما يتحدث عن الخلاص المعلن فيه يبين أنه مهما كانت مواعيد الله المطمئنة، مواعيد الله المساندة، إلا أنه لا يمنع من وجود عقبات في الطريق، مشكلات في الطريق. الإنسان المؤمن يثبت إلى المنتهى لكيما يخلص. وتلاقي بقى في طريق الخلاص تجد أن هذا السفر مرتبط بالتسبيح. تلاقي مريم النبية وأخذت مريم النبية دفة فايديها وقالت إيه؟ فنسبح رب لأنه بالمجد قد إيه؟ بالمجد قد تمجد. في تسبيح. ارتبط الخلاص بالتسبيح. إعلان مجد ربنا. الشكر على عطاياه. الفرح بعمله فيه. مع ان كان في مشكلات ممكن تنسيها حياة التسبيح، الا اننا نجد ان مريم النبية معها كل الشعب يقولوا فلنسبح الرب لانه بالمجد الكنيسة بقى في حكمتها تاخد قصة الخروج لانها قصة خلاص وعبور من عبودية الى حرية. تقول لنا بقى كل قداس نصليه قبل ما نصلي نصلي له تسبح. اصل في ناس يقولوا لازمتها تسبحها وما ناس لم تعود، ناس كتير ما يتعودش حلال التسبحة. اللي بقى يعرف انه الكنيسة عميقة وحكيمة، اول ما نبتدي خدمة القداس يبتدي بالتسبحة. واول حاجة في التسبحة الموس الاول اللي هو تسبحة العبور في البحر الاحمر. فلنسبح الرب لانه بالمجد قد عاوز الكنيسة تقول لنا الصلوات اللي جاية ورفع الكل اللي جاي عشية وباكر والقداس اللي جاي هو قصة عبور من من الخطية الى الحرية. كنيسة حكيمة بس عاوزة مننا شوية تأمل، شوية دراسة، شوية وقت. عرفت ازاي؟ لكن عشان كده تلاقي كمان هوس الاولاني تسبحة موسى، تسبحة مريم النبية، وتسبحة العبور دي اول تسبحة، اول هوس، مش مسلوس الرابعة، لا اول هوس. ليه؟ لان ده تسبحة اعلان اكمال خلاص الله الذي يعلن فيه في القداس. في فرق بين واحد يحضر القداس لان هو القداس مهم ولازم نحضره وما نصحش يغيب عنه، ويقول لك القداس ديت قصة وتذكار وتأكيد دعوة الله لكي ما اعبر من حياة عبودية خطية الى حياة حرة. عشان كده الحكيم هو اللي يعرف ان كل قداس بيصليه هو دعوة للعبور من خطية او من عبودية خطية الى حرية حقيقية. الدراسة الصغيرة المختصرة دي اتكلمت عنها بتبين سفر الخروج وتسميته وكاتبه وتاريخه وملامحه، ارتباطه بالعهد الجديد وارتباطه بموسى النبي كرمز بالسيد المسيح وارتباطه بالعبور من الخطية الى النقاوة وارتباطه بالعبور من العبودية الى الحرية وارتباطه بالعبادة والوصية، ارتباطه بالبرية كمدرسة، وفيه اعلان للخلاص المشعر فيه باحتياجنا نحو المخلص. الرب يخلصنا، الدم وعمله في حياتنا، وايضا ضرورة جهادنا وحياة تسبيحنا، لعلنا من خلال دراسة سفر الخروج يكون لنا بركة العبور من عبودية الى حرية حقيقية، ونتحرر لكي ما نستمتع بعمل ربنا يسوع، وفعلا الصيام الكبير يكون فترة حرية حقيقية. ولربنا كل مجد وكرامة من الآية.